أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ميزان الأعمال صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث إخواني ولا يزال في الأبحاث التي ذكرها المصنف من باب الفائدة العلمية وتقدمة وتوطئة لفوائدها ويأتنا من باب جعلها كمقدمة لأجل الأبحاث التي تقال بأنها تمهيدات قبل البحث عن أصل المسألة في أمور تسعة. انتهينا بحمد الله عن الأمر الأول الواجب النفسي والغير، الأمر الثاني معنى التبعية في الوجوب الغيري وقد اتضح، بعد ذلك أمر الثالث خصاص الوجوب الغيري، الأمر الرابع مقدمة الوجوب، الأمر الخامس المقدمة الداخلية. الآن نحن في الأمر السادس. الأمر السادس خصه المصنف في الشرط الشرعي أما تسمى المقدمة الشرعية. بعد أن اتضح في الأبحاث السابقة أن على الفرض هذه المسألة بأنه إذا وجبت الشيء وجبت مقدمته شرعا مو عقلا، عقلا خب واضح، ولكن على الكلام أنه إذا وجبت مقدمة الشيء عقلا فإنها تجب كذلك شرعا، قلنا بأن عندما قلنا أنه في المقدمة الداخلية قلنا عندنا أو المقدمة الوجودية تنقسم لقسمين، مقدمة داخلية ومقدمة خارجية. أولا تذكرون بأنه قلنا مقدمة الوجوب، عندنا مقدمة وجوب وعندنا مقدمة واجب، والذي يدخل في محل النزاع هو مقدمة الواجب أو ما نسميها المقدمة الوجودية. نفس المقدمة الوجودية تنقسم لقسمين، داخلية وخارجية، والذي هو محل الكلام المقدمة الخارجية وليس الداخلية. الآن يأتي المصنف يقول المقدمة الخارجية تنقسم أيضا إلى قسمين، مقدمة عقلية ومقدمة شرعية. المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية منشأ التقسيم أو منشأ المقدمية هنا إن كان هو أمر تكويني تسمى مقدمة عقلية. ترض مثل الآن السفر أمر تكويني يدركه العقل كمقدمة للحاجة، تقول هذه مقدمة عقلية قطع المسافة أو السفر، فهذه مقدمة عقلية يدركها العقل، لاحظ. وعندنا مقدمة شرعية، المقدمة الشرعية الذي يجعلها الشارع، يعني مقتضاها هو الشارع المقدس، هو الذي يقول لك هذا شرط لهذا، ولولا بيان الشارع لما علمنا أن هذا مقدمة لهذا. يعني لو لم يقل لي الشارع أن الطهارة مقدمة للصلاة، هل يقول أحد بأنه عقلا لا بد تصلي إلا بطهارة؟ لا، تصلي بلا طهارة. تعبير السيد الشهيد عليه الرحمة، الصلاة لها حصة، صلاة بلا طهارة وصلاة بطهارة، ولكن الشارع ماذا يريد؟ يريد الحصة التي هي مع الطهارة المقيدة بقيد الطهارة، وإلا الصلاة تتأتى بلا طهارة، واضح؟ كأمر تكويني قيام وقوح تتأتى، ما في مشكلة. فعلى كل حال إذن المقدمة الشرعية مقصودنا منها ما هو؟ ما أمر به الشارع، ما جعله الشارع مقدمة أو شرطا، ولولا بيان الشارع لما علمنا ذلك، مثل الطهارة، مثل الاستقبال، مثل القبلة، مثل مثلا على كل حال شرائط متعددة. إذن كما قلنا المقدمة العقلية بتعريف المصنف قال هي كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب، لكن توقف واقعي تكويني، كما مثلنا مثل مثل إن صح تعبير توقف الحج على قطع المسافة، وهذا كما قلنا لا يحتاج إلى بيان الشارع، واضح، ولا يستعين بالشارع. المقدمة الشرعية لا، هي كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه كما قلنا، بل هذا يكون عن طريق الشارع، مثل توقف الصلاة على الطهارة كما قلنا، واضح. هنا نكتة لطيفة ذكرها صاحب الكفاية عليه الرحمة، صاحب الكفاية أرجع المقدمة الشرعية إلى المقدمة العقلية، بلحاظ أنه عقلا يدرك بأنه إذا كان شيء مشروط بشيء فالمشروط عدم عند عدم شرطه، فلا يتحقق إلا بتحقق الشرط. من هالباب أدخلها في المقدمة العقلية، لأن العقل يدرك أن الشرط أو أن المشروط عدم عند عدم شرطه على مستوى الصحة طبعا. هني على كل بحث في محل، إذن له رأي في هذا المعنى. الآن يأتي البحث الأساسي بعد هذه المقدمة. الآن ما هو الغرض من ذكر هذا التقسيم؟ لما ذكرت أيها المصنف أو ذكر الأعلام أن عندنا مقدمة عقلية وعندنا مقدمة شرعية، أو عندنا شرط عقلي وعندنا شرط شرعي كما أسماها المصنف الشرط الشرعي. ما هو الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك هو الحديث عن محل النزاع، أي هاتين المقدمتين يدخل في محل النزاع؟ هل المقدمة العقلية تدخل في محل النزاع أو المقدمة الشرعية؟ لاحظ هنا يريد أن يشير إلى هذه النقطة. مباشرة ابتدأ المصنف عليه الرحمة بذكر مسألة خلافية بين عالمين من الأعلام الكبار وهم أساتذته. العالم الأول والمحقق الأول الشيخ النائي المرزا النائي قدس الله نفسه الزكي، وهم من أساتذة المصنف، ولكنه ما استعرض، ما لم يقل يعني لم يقل باسمه، قال ذهب بعض أعظم مشايخ باب التأدب في مقام المناقشة لا يذكرون اسم الأستاذ، لكن هو من تقريرات الشيخ النائي. فذكر رأي للشيخ النائي عليه الرحمة، ثم ذكر المناقشات لأستاذه الثاني وهو المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكي، وهو يميل إلى من؟ إلى في هذه المسألة إلى المحقق الأصفهاني. من هنا قال بعبارة بأنه وهو على حق في مناقشاته، فإذن على حق في مناقشاته، إذن يرى مثل هذا الرأي يعني الذي هو خلاف أستاذه الأول وهو الميرزا النائي. الآن يأتي الكلام في هالنقطة هذا اليوم إن شاء الله إذا وفرنا نقط البحث في نوع من العمق. ماذا يريد الشيخ النائني أو ما هو مراده ومرام الميرزا النائني عليه الرحمة في هذه المسألة؟ هذا أولا. وما هي مناقشات المحقق الأصفهاني لهذا الرأي ثانيا؟ الأمر الأول، الميرزا النائني حسب ما ظهر من بعض تقريرات درسه قال إن الشرط الشرعي كالطهارة، هذه الدعوة الآن أوضحها لكم ويستدل عليه. يقول الشرط الشرعي كالطهارة في مقامنا هذا كالجزء في المركب، الطهارة كالجزء في الصلاة، مثلها مثل الركوع والسجود وغير ذلك. بأي لحاظ؟ بهذا كما يأتي. وعلى هذا الأساس يقول لا يمكن أن يكون هناك وجوبا ماذا غيري وتبعي لمن؟ للطهارة، بل هو بقي كبقية الأجزاء مأخوذة بالأمر النفسي ومنصب عليها الأمر النفسي. وعلى هذا الأساس تخرج المقدمة الشرعية أو الشرط الشرعي عن محل النزاع بأنه باب السالم اتفاق الموضوع إنجاز التعبير، ليس هو مقدمة لكي يقال بأنه إذا وجبت مقدمته. فأخرجها الميرزا النائي عليه الرحمة من أين؟ من كونه مقدمة بهذا اللحاظ. هذه هي أساس الدعوة. كيف ذلك؟ أن تحليل كلام الميرزا عليه الرحمة من لكي يتقرب البحث. لاحظوا إخواني عندنا أمور ثلاثة، إذا قال لك الشارع المقدس لا صلاة إلا بطهور أو صل بالطهارة، أو قال من شروط صحة الصلاة الطهارة، عندنا أمور ثلاثة، عندنا المقيد وهو الصلاة، وعندنا القيد وهو الطهارة، وعندنا التقييد. التقييد هو النسبة القائمة بين المقيد والقيد، ينتزعها العقل يقول هذا تقييد. فعندك أمور ثلاثة. لاحظ يقول الميرزا النائيني عليها الرحمة بعد وضوح هذه المعنى، قال نحن لو لاحظنا بأن المأمور بالأمر النفسي ما هو؟ هو المقيد زائد التقييد. المقيد هو الصلاة، التقييد ما هو؟ يعني الصلاة المقيدة بالطهارة، الصلاة المقيدة بالطهارة. فأنت مأمور من قبل المولى ماذا؟ الصلاة مع الطهارة. فالأمر في رتبة واحدة عنده، أن الصلاة لا تكون إلا بطهارة. فالصلاة زائر الطهارة هي المأمور بها بالأمر النفسي. لاحظ على هذا الأساس يقول هكذا. لماذا نقول هكذا؟ يقول فعلى هذا الأساس بلا إشكال الشارع أمرني بالصلاة المقيدة بالطهارة، فمعنى ذلك أن المقيد وهو الصلاة زائد التقييد هذا هو المأمور به بالأمر النفسي. واضح؟ يأتي سؤال ميرزا النائني، أنت قلت بأنه الذي أدخلته من هو؟ التقييد، أدخلت التقييد وكلامنا إيه؟ في القيد، في الطهارة وهي القيد، إذن يبقى القيد خارجا. يجيب الميرزا النائني يعني يقول لا التفتوا، عندما قلنا التقييد صحيح قلنا التقييد، ولكن التقييد ما هو أساسا؟ التقييد أمر منتزع من إيه؟ من نفس القيد بلحاظ المقيد. عندما قلت لك أنا التقييد صحيح قلت لك التقييد هو الداخل، ولكن بلا أشكال هو ماذا؟ منتزع من إيه؟ من منشأ انتزاع وهو نفس القيد. فعلى هذا يكون القيد هو المقصود بالدخول، فالقيد حتما يدخل وين؟ في ضمن المركب من جهة التعبير. واضح؟ فعلى هذا المعنى إذن إنه لا وجود للتقييد اللي هو هذا التقييد نفس الأمر المنتزع إلا ماذا؟ إلا بوجود الصلاة المقيدة بذلك القيد، فصار منشأ عندك منشأ انتزاع. فمنشأ الانتزاع وهو التقييد، فمنشأ الانتزاع وهو القيد الذي انتزعنا منه التقييد بلحاظ نسبته إلى الصلاة بلا إشكال إذا كان التقييد داخلا في ضمن المأمور به بالأمر النفسي حتما يكون ماذا؟ منشأ الانتزاع داخلا وهو القيد اللي هو الطهارة. أحسنتم. وعلى هذا الأساس يكون القيد وهو الطهارة ماذا؟ مقدمة داخلية وليس مقدمة خارجية. يعني كأن صارت الطهارة وهذا معناه أنه عندنا مقدمة داخلية بالمعنى الأعام. صحيح وبلحاظ أنه إذا لاحظت أنت المقدمات الداخلية في الصلاة وهي الركوع والسجود مثلا وما إلى ذلك، هذه مقدمات داخلية بلا إشكال، لأن هذه تدخل في ماهية الصلاة ذاتا وحقيقة. لكن بما أن الطهارة داخلة تقييدا فوسعنا من مفهوم المقدمة الداخلية وصار عندنا معنى آخر توسع، فباصطلاح المقدمة الداخلية بالمعنى الأعم. لماذا؟ لأنها دخلت تقييدا لا قيدا، فنفس التقييد داخل أين؟ في ضمن هذا المركب. فكأنك هكذا تقول الصلاة الواجبة تتركب من أين؟ من ركوع وسجود كذا وطهارة. لاحظ، فأدخلت الطهارة كجزء وكمقدمة داخلية على نحو التقيد. وبما أن التقيد أمر عقلي تحليل عقلي له منشأ انتزاع، ما هو منشأ انتزاعه؟ القيد. فبلا إشكال القيد يكون ماذا؟ أمر داخلي في المأمور به بالأمر النفسي. على هذا المعنى إذن إذا كان القيد وهو الطهارة مأمور به بالأمر النفسي فعليه لا يمكن أن يأمر به المولى مرة أخرى ماذا؟ بالأمر الغيري والتبعي، لأنه سوف يؤدي إلى اجتماع ماذا؟ إلى اجتماع مثلين، إلى أمرين، يكون هذا الشيء مأمور به بالأمر النفسي ومأمور به بالأمر الغيري، وهذا غير تام وغير ممكن. واضح هذا المعنى؟ هذا تقريبا بيان من؟ الميرزا النائيني في إثبات إخراج أساسا المقدمة الشرعية أو الشرط الشرعي من محل النزاع. قال أصلا لا يدخل في محل النزاع. ماري واضح هذا البيان؟ نقرأ العبارة ونشوف. إحنا انتهينا من البحث الأول، البحث الثاني مناقشات من؟ الميرزا أو المحقق الأصفهاني عليه الرحمة، قال: الشرط الشرعي إن المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين، عقلية وشرعية. أولا المقدمة العقلية، وهي كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع، كتوقف الحج على قطع المسافة. المقدمة الشرعية، وهي كل ما شاء الله واضح بعدنا ما احتاج. المقدمة الشرعية وهي كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا ماذا؟ لا يدركه العقل بنفسه، بل يثبت ذلك من طريق الشرع، كتوقف الصلاة على الطهارة واستقبال القبلة ونحوهما. ويسمى هذا الأمر أيضا ماذا؟ الشرط الشرعي، باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند من؟ عند الشارع، مثل قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور. المستفاد منه شرطية الطهارة للصلاة. واضح؟ أساس المطلب. قال: والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعي أو لا. وقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا، من قلنا المرزا النائين عليه الرحمة، على ما يظهر من بعض تقريرات درسه إلى ماذا؟ إلى أن الشرط الشرعي كالجزء، يعني مثل الركوع والسجود في المأمور به، لا يكون واجبا بالوجوب الغيري، وسماه مقدمة داخلية بالمعنى الأعم، لأن الركوع مقدمة داخلية بالمعنى الأخاص، بينما الطهارة بالمعنى الأعم، يعني صارت كالجزء، طبعا هو جزء واقعي لكن جزء على نحو التقيد، فصار كأن الصلاة لا تتحقق إلا مثل ما الصلاة تتحقق إلا بركوع وسجود، أيضا لا تتحقق إلا بالطهارة، باعتبار أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له فهو واجب بالوجوب النفسي. التقييد يعني ماذا؟ يعني الصلاة المقيدة بالطهارة، مو أي صلاة، لا، أمر يعني حصة خاصة، وهي الصلاة المقيدة بالطهارة. يقول: باعتبار أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له فهو واجب بالوجوب النفسي، ولما كان انتزاع التقييد. الآن خب شيخنا تكلمنا في القيد وليس في التقييد، دفع إشكال المقدر قلنا. قال: ولما كان، هذا دفع الإشكال المقدر، ولما كان انتزاع التقييد إنما يكون من القيد اللي هو نفس الطهارة، أي منشأ انتزاعه هو القيد. يقول: والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاع. إذا قال لك هذا التقييد مأمور به بالأمر النفسي، بلا إشكال منشأ انتزاعه مأمور به بالأمر النفسي، نفسه القيد. واضح؟ يقول: لماذا؟ إذ لا وجود للعنوان المنتزع. هذا التقييد، التقييد نفس الصلاة المقيدة بالطهارة، ما لها وجود مستقل عن ماذا؟ عن نفس الصلاة زائد الطهارة. واضح؟ إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاع، فعليه فيكون الأمر النفسي المتعلق بالتقييد يصير متعلقا بالقيد. وإذا كان القيد واجبا نفسيا، فيعني على هذا تكون الطهارة واجبة بالوجوب النفسي، فكيف يكون مرة أخرى واجبا بالوجوب الغيري؟ واضح إن شاء الله أخواني. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني ما ذكره المصنف عليه الرحمة مناقشة لمن؟ للميرز النائي، ولكن من قبل الأستاذ الآخر وهو المحقق الأصمالي، تقريبا الشيخ المظفر متأثر به كثيرا، يعني هو متأثر بالميرزة بالمحقق الأصفهاني أكثر من الميرزة النائين، عكس السيد الخوي، مدرسة الخوي مدرسة الميرزة النائين تقريبا أقرب إلى الميرزة النائين من المحقق الأصفهاني والعراقي، مدارس علم الأصول تختلف. على كل حال، وذاك يقولون الميرزا القمي الميرزا ناني عليه الرحمة مدرسته أميل إلى السيرة العقلائية والبحث العقلائي، المحقق الأصفهاني وتقريبا العراقي لا إلى البحث العقلي، الأمر العقلي مو العقلائي، فيصير يعني أدق عندهم الأبحاث. بينما الميرزا النايني لا، وذلك أكثر رواجا يعني أقرب إلى الأمور العرفية مو الدقية الزائدة وكذا والتحليلات الدقية وكذا. الشيخ الأصفهاني عليه الرحمة لا، ما قبل هذا الكلام وناقش عند ذلك الأيام، محترم الصراع بعد ذلك أقطاب علمية كبيرة جدا، هذا يطرح بحث العلمي في زاوية من النجف الأشرف، هذا في نفس الوقت تأتي له إشكالات تأتي له كذا ويناقش ذاك الطرف الآخر، يعني تعبيرنا حوار حر، وهذا اللي يطور العلوم بأنه بعد تعبيرهم لا أحد يعلو على العلم، الآراء تكون في حيز المناقشة بين القبول والرفض. المحقق الأصفهاني عليه الرحمة ناقشه بمناقشتين، يعني ظهر في عدة مناقشات، لكن قال ذكر هنا أولا وثانيا. الأمر الأول قال قبل أن نذكر هذا، نذكر مقدمة توضح مرام ومقصود الميرزا أو المحقق الأصفهاني في مناقشات. مقدمة مهمة، وهي أن القيد الذي يؤخذ من قبل الشارع المقدس نحو الشرط الشرعي ثار يكون هذا القيد داخلا في أصل الغرض، يعني لا يتحقق غرض المولى إلا به، يعني شيء من صميم المأمور به في قوام المأمور به، وثار لا يكون هذا القيد مو في صميم المأمور به إن صح التعبير، أو في قوام المأمور به محق في أصل الغرض، لا في فعلية الغرض. لاحظ المصلحة موجودة في المأمور به، ولكن فعليتها الاتيان بهذا الشرط أو بهذا اللحاظ مثلا. مثل مثلا مثال تقريبي مثلا يقولون الآن المصلحة التي توجد في الدواء، هذا الدواء فيه مصلحة وهو العلاج، لكن هذه المصلحة وهذا الغرض وهو العلاج لا يتحقق إلا في حالة المرض، فيكون المرض بما هو مرض ماذا؟ قيد، ولكن بأي نحو؟ النحو الأول، وهو قيد في تحقق أصل الغرض، يعني لو لم يكن هناك مرض لما تحققت المصلحة. ملتفتين وياي؟ فنفس المرض بما هو مرض قيد داخل في تحقق أصل الغرض وهو المصلحة نفسها، لولا المرض لما تحققت المصلحة من هذا الدواء، لأن هذا لو تشرب أنت في حال الصحة ما تستفيد منه، مو صحيح؟ ما تحقق في مصلحة، يكون فيه سلبية، لكن سبحان الله ما تتحقق مصلحته وفائدته والغرض من إيجاد هذا الدواء إلا في حالة المرض، فيكون المرض يصير قيد في نفس ماذا؟ في نفس أصل الغرض اللي هو المأمور به الآن في مقامنا. فعلى هذا الأساس إذا قال لك الطبيب اشرب هذا الدواء، فيكون ملاحظ الطبيب بأن هذا الدواء كمصلحة مأمور به أنت في عرض ماذا؟ في عرض نفس المرض، عرفت؟ يعني كأن الأمر المأمور به هنا أمر نفسي مرتبط إن صح التعبير بنفسي شرب الدواء بلحاظ المرض، ما يصير الطبيب يأمرك بشرب الدواء في عدم حالة المرض أو في حالة الصحة، فإذا يكون نفس المرض كأنه في رتبة مع من؟ مع نفس الدواء المأمور به في رتبة واحدة، فأمرك بشرب الدواء حتما ملاحظ في نفس الرتبة ماذا؟ وجود المرض، واضح؟ وتارى عندنا لا قيود مال في في رتبة ثانية، ليس في رتبة أصل الغرض أو في تحقيق أصل الغرض، لا، في فعلية الغرض. الآن الطبيب يأمرك بشرب الدواء بلحاظ ومقيد بالمرض، ولكن لكي تتحقق هذه الفعلية يعطيك شرط أن تشربه بعد الطعام، صحيح؟ أو ثلاثة أيام، ثلاث مرات في اليوم، ثلاث مرات في اليوم أو بعد الطعام أو قبل النوم أو بعد النوم. هذه شروط وقيود، لكن ليست قيود وين؟ في أصل الغرض، لا، في تحقق فعلية الغرض. على لجي تكون هذه المصلحة فعلية تقيد بهذه القيود. لكن لما نقيس قيد اشربه قبل الطعام أو بعد الطعام أو قبل النوم، هل تكون في رتبة نفس المحقق لأصل الغرض وهو المرض؟ لا لا قطعا، وين هذا في رتبة أعلى، هذا في رتبة أدنى. فعلى هذا الأساس الطبيب عندما يأمرك أن تشرب الدواء في رتبة واحدة، أمره ملاحظ فيه أنك ماذا؟ لابد أن تكون مريضا، صحيح؟ بينما ذاك القيود الأخرى لا، أوامرها تبعية، يعني الأصل منصب على أن تشرب الدواء، بعد ذلك تبعا أن تتقيد بقيود ماذا؟ قبل النوم، بعد النوم، وكذا هذه القيود الأخرى، لأنها دخيلة بس في فعلية وجود المصلحة، لا تحقق أصل المصلحة. واضح هذا المثال؟ إذا اتضح هذا المثال يتضح مطلب من؟ الشيخ الأصفهاني محمد الأصفهاني عليه الرحمة. لاحظوا إياه الشيخ الأصفهاني ماذا يقول عليه الرحمة؟ الشيخ الأصفهاني يقول في جملة واحدة، نناقشك أنت أيها المرزى القمي، المرزى النائيني، معذرة، المرزى القمي، نناقشك يا مرزى النائيني، نقول لك أنت هذا المقدمة الداخلية التي أسميتها بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعم، هذه الطهارة جعلتها كشرط داخلي ومقدمة داخلية، وبالتالي أخرجتها عن ماذا؟ عن محل النزاع، وقلت لا تدخل في محل النزاع، خارجة، فبالتالي يجب لها الأمر النفسي، مأمور به بالأمر النفسي لا بالأمر الغيري، أصلا لا يمكن. يقول للميرزا النائيني أو الشيخ الأصفهاني رحمه الله، هذا الغير الذي أنت تفرضه داخلا في المأمور به، هذا لا يخلو من حالته، إما أن يكون قيدا داخلا في أصل تحقق الغرض، وإما أن يكون داخلا إيه؟ في تحقق فعلية الغرض، مو أصل الغرض، لا يخلو. فتعال ناقشك على هذا وهذا في الدقة. يقول على الأمر الأول، إذا كان أنه داخل في أصل الغرض، هذا بلا إشكال يكون مأمور به بالأمر النفسي، بل أصلا لا يمكن أن يكون ماذا إلا أن يكون مأمورا بالأمر النفسي. أصلا تسمية مقدمة فيها تسامح، تسمية شرط فيه ماذا؟ تسامح، لأنه داخل في أصل الغرض، يعني مصلحة الصلاة، غرض الصلاة لا يتحقق إلا بالطهارة. فإذا كان بهذا المعنى فالطهارة أصلا لا تكون مقدمة أصلا، ولا تكون جزء داخل بالمعنى الأعام، بل داخل بالمعنى أخص، لأن المأمور به ماذا؟ الصلاة بقيد الطهارة، فيكون المأمور به وهو الصلاة كما أنه مأمور به في نفس الرتبة، مأمور بالصلاة، أنت مأمور ماذا؟ بالطهارة، فكأنك مأمور ماذا؟ بالصلاة المقيدة بالطهارة، أنت لم تكن مأمورا بالصلاة لوحدها بما هي صلاة أبدا، هذا ما يحقق غرض المولى، يحقق أصل الغرض، والغرض المولى ما هو؟ الصلاة المتقيدة بقيد الطهارة. فبلا إشكال يكون هذا على هذا يكون هذا القيد شو يصير؟ جزءا من المأمور به كبقية الأجزاء، مثل ما هي الصلاة التي اخترعها الشارع، ركوع السجود وكذا، فمن ضمن الأجزاء شو يكون؟ الوضوء أحسن. فبالتالي تسمية مثل هذا المقدمة الداخلية بالمعنى العام بلا وجه، بل هو مقدمة داخلية بقول مطلق، مثل ماذا؟ بقية أجزاء الصلاة، لأن النفس أصل الغرض لا يتعقق إلا به. فإن كان مقصودك هذا لا أصلا لا يسمح للنساء، إذا مقصودك إلا أنه مقدمة أو أنه قيد يتحقق به أصل الغرض، هذا أصلا لابد أن لا يكون مأمورا به إلا بالأمر النفسي وليس محل النزاع، لأن أصل الغرض أصل المصلحة لا تتحقق إلا به كبقية الأجزاء. واضح إن شاء الله هذا المطلب. فعلى هذا الأساس ما فيها مشكلة، بالعكس إحنا نناقش في ليش نسميه أصلا شرف، وانت ليش نسميه مقدمة داخلية بالمعنى العام، لا مقدمة داخلية بالمعنى الأخص إنجاز التعبير مو بالمعنى العام. إحنا بعد ترقى عنك أصلا، نقبل بقولك ولكن مع ماذا؟ مع أن إحنا نترقى ونتصعد أكثر. صلى تسميه شرط، لا تسميه مقدمة داخلية. واضح؟ مثل مصلحة الدواء لا تتحقق إلا بالمرض، لا يمكن تتحقق إلا بالمرض، فيصير هذا قيد ماذا؟ قيد داخلي، شرط داخلي. ما شئت فعبر كما قلنا تسامي سمي شروط وقيود وكذا، وإلا هو جزء داخلي داخلي بقول المطلق. واضح؟ بينما على المعنى الثاني إخواني، بينما على المعنى الثاني دا هذا عاد نقف، إذا كان مقصودك تفهم من القيد أنه قيد أين؟ أحسنتم، في فاعلية وفعلية الغراض لا في أصل الغراض، هذا أصلا لا يمكن أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي لأنه في رتبة متدنية، فالمأمور به هو الصلاة بما هي صلاة. لاحظ بالأمر النفسي ملحوظ بها الصلاة بما هي صلاة، بينما شروطها وقيودها لا، هذه قيود في فعلية الصلاة لا في تحقق أصل المصلحة في الصلاة أو الغرض المولى. مثل قضية اشرب هذا الدواء بعد الطعام مثلا أو قبل الطعام. واضح؟ فعلى هذا الأساس يكون مقصود المولى هو الصلاة بما هي صلاة، وبالتبع يلحظ ماذا؟ يلحظ بقية الشرائط كالطهارة مثلا، لا يلحظ في رتبة المأمور به، لا المأمور به فقط ما هو الصلاة بما هي صلاة، أحسنت بهذه الأجزاء الداخلية، ولكن بما أن فعليتها لا تتحقق إلا ماذا؟ إلا بالطهارة، فعلية الغرض لا أصل الغرض. نعم هذا أمر تبعي، هذا الأمر التبع الذي يترشح من ذي المقدمة، هل يترشح من ذي المقدمة أمر غيري وتبعي له أو لا، هو يكون محل النزاع، فهذا حتما داخل في محل النزاع بلا إشكال، داخل أين؟ في محل النزاع. فمن هنا هذه الحالة، فإن القيد هنا لا يتصف بلا إشكال بالوجوب النفسي، لأنه القيد لا يدخل في أصل الغرض، وهذا يعني أن الأمر لا يدعو إليه في عرض المقيد وهو الصلاة. لاحظ ما يدعو فيه بخلاف الحالة الأولى اللي هو يكون في عرض، فعلى هذا الأساس لا يكون وجوبا نفسيا، وبالتالي يكون وجوبا غيريا، فيدخل محل النزاع إذا وجب شيء وجبت مقدمته بلا إشكال. واضح هذا البيان إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى، خلنا نقرأ المناقشة الثانية سهلة عشان نأخذ قصر الوقت. قال ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الأصفهاني رحمه الله، وقد ناقشه في مجلس بحثي مناقشات مفيدة، وهو على حق في مناقشاته. أما أولا فلأن هذا القيد المفروض كالطهارة الآن دخوله في المأمور به وهو الصلاة لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه، ولا ثالث لهما. واضح؟ فإن كان من قبيل الأول داخل في أصل الغرض فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي، ولكن بمعنى أن متعلق الأمر لا بد أن يكون الخاص بما هو خاص، مو الصلاة كيفما صلاة، لا الصلاة بالطهارة، وهو المركب من المقيد اللي هو الصلاة والقيد اللي هو الطهارة، فنفس المأمور به هذا هو المركب، فيأتي به أمر واحد له، فيكون القيد والتقييد معا داخلين بلا إشكال، والسر في ذلك واضح. لماذا؟ لأن الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض، وما يفي بالغرض حسب الفرق الذي يفي بغرض المولى والمصلحة الكاملة ما هو ما هو أحسنتم الخاص من الخاص، يعني أي المركب من المقيد وهو الصلاة والقيد وهو الطهارة، لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به المفروق عن كونه مأمورا به، لا لا لا، من قال لك الصلاة بما هي صلاة من دون الطهارة مأمور بها؟ لا، ماكو أمر لها أصلا، بالعكس أكون نهي أن تصلي بلا طهارة. يقول من أحد مسببات عذاب القبر الصلاة بلا وضوء، أي واحد يصلي بروات خطيرة أنه يصاب بصاعقة، شلون صلي بلا وضوء؟ صح، ما أنت مو فقط ما مأمور به بل منهي عنه، فإذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن المأمور به ما هو؟ هو الصلاة الخاصة وهي الصلاة بالطهارة. واضح؟ قال لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به، يعني في الصلاة المفروق عن كونه مأمورا به، يعني كأن مفروقين أن الصلاة مطلوبة، لكن يجي أمر آخر وهو الوضوء، لا 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 أبدا، لأن المفروض أن ذات المأمور لك الصلاة به، أن ذات المأمور به ذي الخصوصية ليس وحده دخيلا في الغرض، مو داخل في الغرض الصلاة بما هي صلاة، وعلى هذا فيكون هذا القيد وش يصير؟ جزءا من المأمور به كسائر أجزاء، مثل الركوع والسجود الأخرى، ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية. ليش قلت الركوع مقدمة داخلية؟ وليش قلت السجود مقدمة؟ في نفس الشيء هم الطهارة مقدمة داخلية بهذا التحليل، فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام بلا وجهان، بل هو مقدمة داخلية بقول مطلق، كما لا وجه لتسميته ماذا؟ بالشار. واضح؟ وإن كان من قبيل الثاني، يعني داخل إين في فعلية الغرض، فهذا هو شأن الشرط. الشرط هو مرتبط، الشروط هي في فعلية ما في أصل الغرض، لاحظ؟ فهذا هو شأن الشرط، سواء كان شرطا شرعيا كالطهارة الآن، أو عقليا افترض كقطع المسافة للحد، ومثل هذا لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي، لأن الغرض كما قلنا لا يدعو بالأصالة إلا إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض له نفس، مثلا افترض الصلاة أو الحج ما هو حج ويقوم به في الخارج، مقومية الحج ما هو حج ما لها ربط بقطع المسافة، الحج مو ما هي من قيودها من ذاتياتها قطع المسافة، ألا أبدا، هو عبارة عن مناسك معينة تبتدي بأمر وتنتهي بأمر آخر. وأما ما له دخل في تأثير السبب أي في فعلية الغرض، فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب، يعني في نفس المأمور به، في نفس ذات الحج مثلا، لا، ذات الحج لوحدها مأمور بها، نعم، في الرتبة الثانية تلحظ المقدمات الشرعية والعقلية مثلا، بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لابد أن يكون غرضا ماذا؟ تبعية، يعني المولى قرضه الأصل ما هو؟ الإتيان بالحج، والقرض التبعي قطع المسافة مثلا، ركوب الطائرة، ركوب السيارة، هذا قرض تبعي مو قرض أصلي، لأنه ليس في أصل الغرض، بل الذي يدعو لإيجاد شرط التأثير لابد أن يكون غرضا تبعيا يتبع الغرض الأصلي وينتهي إليه. يقول ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره، يعني الشرط العقلي والشرعي، وإنما الفرق أن الشرط الشرعي لما كان لا يعلم دخله في فعلية الغرض إلا من قبل المولى كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، لاحظ، هذا كله من بركات الشرع، علمنا هذه الشرائع، والعقل ليس مسرحه هو هذا، فلا بد أن ينبه المولى على اعتباره، ولو بأن يأمر به مثلا بأمر آخر، إما بالأمر المتعلق بالمأمور به أي يأخذه قيدا فيه مثلا، كأن يقول مثلا صلي عن طهارة، أو بأمر مستقل كأن يقول مثلا تطهر للصلاة. وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به في عرض إرادة ذات السبب حتى يكون مأمورا به بالأمر النفسي، بل الإرادة فيه تبعية وكذا الأمر به تبعية. أحسنتم، إشكال مقدر جوابه واضح. ف فإن قلتم على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرع. لاحظ هذا إشكال على كذي. إذا كان أنت مأمور مثلا بالصلاة بما هي صلاة مثلا وما جبتها بالطهارة، فكان إذا جئت بالصلاة يعني سقط وين؟ سقط المأمور به، لأن المأمور به فعلية مأمور به أصل الغرض فيه في الصلاة بما هي صلاة، فأتيت أنا بالصلاة وما أتيت بالطهارة، فكأنه يسقط وين؟ يسقط المأمور به. فيقول لا، من قال لك؟ نعم نحن قلنا صحيح هذه شرط في فعلية فعلية المأمور به، فإن قلت قلت هذا من يقول من لوازم الاشتراط. ماذا من يعني أصلا لماذا يقول هكذا؟ لأنه معنى أنه شرط أن لا يسقط المشروط إلا بتحقق شرطه، وجود المشروط لا يكون إلا ماذا؟ مع وجود شرطه. فكيف يتحقق مشروط بلا شرطه؟ ما أدري بالتفتين وياي. وإلا استلزم أن تكون هذه الشروط ماذا؟ لغوية وعبثية لا معنى لها. واضح؟ يقول أي أحسنت، وهذا خلاف فرضه شار، ومعنى أنه شار أن فعلية المشروط تتوقف عليه، فلا بد أن تأتي به، فلو لم تأتي به يعني لم تأتي ماذا؟ بالمأمور به. واضح؟ قال فإن قلتم على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرط. قلت من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر اللي هو وجوب الصلاة مثلا بالسبب بالصلاة بفعله من دون شرطة، تجيب الصلاة من دون الوضوء، وإلا كان الاشتراط ماذا يكون؟ لغوا وعبثان. هذا اشتراط يكون لغوا ماذا؟ وعبثان. واضح؟ الثاني نأخذ وقت كم دقيقة عشان تهدى عدل ما عندنا هذا. إذا كله في المناقشة في الأمر المناقشة أولا، وأما ثانيا يقول ثانيا يقول لو سلمنا الآن دخول الشيخ المحقق الإصفهاني يقول حق الميرزا النائني عليه الرحمة، لو سلمنا الآن دخول التقييد في الواجب نفس التقييد الصلاة بالطهارة، ذا نفس التقييد دخل أين والقيد دخل في الواجب ويكون مثل بقية الأجزاء، صار التقييد داخل. لاحظ، لكن هذا من قال لك أنه يوجب دخول القيد كجزء أو الشرط وبالتالي على مقدمة داخلية؟ بل لا، يبقى القيد ها ماذا؟ مقدمة خارجية. الداخل هو التقييد مو القيد، تقييد داخل، ترضى التقييد نفسه يعني الصلاة المقيدة بالطهارة هذا داخل في هذا في المأمور به، إما نفس القيد وهو نفس الطهارة وإن كانت منشأ انتزاع للتقييد هذا يبقى مقدمة ماذا؟ يبقى مقدمة خارجية. نعم، أمثلك مثال، الآمنون قال مقدمة المقدمة تبقى مقدمة، جزء الجزء مقدمة ليس كالجزء. كيف؟ مثال الآن، الآن عندك أنت في الصلاة واش عندك؟ ركوع وسجود وقراءة وتسليم وبقية أجزاء وأركان واجبات الصلاة، صحيح؟ فهذه أجزاء داخلية بلا شك، لكن مثلا توجد مقدمة ضرورية لبعض ترض لبعض الأجزاء الداخلية، مقدمة ضرورية تتقيد بها، مثل ماذا؟ مثل التعليم للقراءة. الآن عندك أنت لاحظ القراءة قيد وجزء داخلي، لكن نفس هذا الجزء الداخلي له مقدمة، ما هو؟ نفس التعليم، لابد تتعلم القراءة، فيكون التعليم مقدمة إن صح التعبير لجزء الصلاة. لاحظ، فعلى هذا لا أحد يقول بأنه إذا كان هذا الجزء له مقدمة الذي يعني هذا الجزء الذي في الصلاة له مقدمة خارجية وكالتعليم لاحد يقول بأن هذا التعليم داخلا في أجزاء الصلاة، يبقى خارجا عن ماذا؟ عن أجزاء الصلاة. لاحظ الآن مثال، نحن لاحظ أنت حين لما قل على هذا المعنى، عندنا الآن قيد وعندنا تقييد. صحيح الذي هو داخل ما هو؟ هو التقييد، يعني التقييد بأي لحظ أن الصلاة المقيدة بالطهارة، لكن نفس القيد اللي هو الطهارة مقدمة للجزء الذي هو التقييد. التقييد افترض داخل جزء، داخل نفسه، التقييد داخل في ضمن المأمور به، لكن نفس القيد حسنتم مقدمة لهذا التقييد. لولا التقييد، لولا القيد انت ما اخذت التقييد، فكأن صار التقييد مقدمة، او القيد معذرة مقدمة للتقييد. عرفت؟ فالطهارة مقدمة هنا للجزء اللي هو هنا التقييد، فعليه مقدمة الجزء. يقول لا تكون جزء بل تبقى مقدمة خارجية. فنفس القيد الطهارة هو مقدمة للتقييد، يعني الصلاة المقيدة بالطهارة، فيبقى فلا يمكن أن يكون جزء أو مقدمة الجزء جزء في المركب، بل يبقى ماذا؟ مقدمة خارجية، وبالتالي لا يكون مأمور بها أنت بالأمر النفسي، بل مأمور بها بالأمر الغير، فتدخل محل النزاع. هل يمر بها هناك أمر غيري أو لا يوجد أو كذا، تكون محل النزاع. وحتى لو سلمنا على تعبيرك أن التقييد داخل، فحتما يكون القيد أمر مقدم أساسا، ولا يكون إلا مقدمة خارجية، وعلى هذا الأساس لا يكون مأمور به بالأمر النفسي، فإذن يبقى في حيز الصراع ومحل النزاع لأنه مقدمة خارجية. واضح هذا المطلب؟ قال وأما ثانيا فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه، فإن هذا لا يوجب أن يكون نفس القيد كالطهارة أو الشرع كالطهارة الذي هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقييد مقدمة داخلية، بل هو مقدمة خارجية. فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول تقييد الصلاة بها، فتكون مقدمة خارجية للتقييد الذي هو جزء حسب. خلنا فلنسلم معك أن التقييد جزء وما يسلم، لكن فلنسلم، لكن مع ذلك لا يكون القيد إلا مقدمة خارجية. وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به الخارج، المأمور به الخارج، كما قلنا التعليم مثلا بالنسبة للقراءة. فكما أن مقدمة الجزء ليست بجزء، فكذلك مقدمة التقييد ليست جزءان، والتقييد هو نفس القيد اللي هو الطهار ليس جزءان. والحاصل أنه لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخل وهو جزء تحليلي، يعني تحليلي أن العقل هو الحاكم بأن هذا جزء بجزئية التقييد في المأمور به، والحاصل أنه لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخل وهو جزء تحليلي، فقد فرضتم معه أن القيد خارج، فكيف تفرضونه مرة أخرى أنه داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد؟ قل أنت إذا فرضت أن هذا التقييد داخل، ليش تفرض أنه القيد فرضته يدخل مرة أخرى، بل يبقى أمر خارجي. هذا العبارة يقول والحاصل أنه لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخل وهو جزء تحليلي، فقد فرضتم معه أن القيد خارج. لاحظ
فرض دخول التقييد يفرض علينا فرض
خروج القيد. أحسنتم، فكيف تفرضونه مرة أخرى أنه داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد، يعني بالصلاة؟ واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الشرط الشرعي، إن شاء الله يأتي الحديث في الشرط المتأخر، وأنا ذكر في الحاجب أن تراجعوا ما في وقت، فرق بين الجزء والشرط اقرأوه ما في شيء. إن شاء الله الشرط المتأخر والمقدمة المفوتة يأتي الحديث عنها في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.